موقع كنيسة السيدة العذراء مريم الدمشيرية بمصر القديمة www.stmarydamshiriya.net.
بسم الله أبو الابن الروح القدس سران واحد أمين. أنا بشكر ربنا على الفرصة الجميلة اللي هنقضيها مع بعض النهاردة، ونطلب من رب أن يعطي كلمة لكل واحد فينا، أنا وإنتو كلنا، لكي تثمر بثمار وتأتي بثماره. لان فعلا النهضة هدفها هي نهضة روحية، يعني مفروض بعد الخمستاشر يوم دول نحس ان في فرق قبل الخمستاشر يوم، مش مجرد بنيجي ونزغرط في الزفة ونفرح بس، لا لازم في تقدم فيها يعني عشان اسمها نهضة. فربنا يديكوا بركة في الايام الحلوة اللي احنا بنديها في صوم العذراء. الصراحة النهاردة في صلاة هنتأمل فيها، صلاة عذراء الكاهن، صلاة عجيبة وعميقة وجميلة جدا في نفس الوقت. حقيقي ياريت تروحوا النهاردة تقروا فيها مرة واثنين وثلاثة وتستمتعوا بالكلام اللي جواها. هو عنوان العذراء اللي هنركز عليه معاكم الورقة تقريبا: لأنك قد جزيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه. في الأول عزرا ده كان كاتب ماهر للشريعة، واتولد في بلاد السبي. عارفين أن مملكة يهوذا تم سبيها أو اتأثروا يعني في بابل، فهو اتولد بره بلده في السبي ده. بالرغم من هو في الظروف الصعبة دي ابتدى يتعلم الشريعة ويحفظ كلام ربنا، بالرغم من هو مش في أورشليم ومفيش هيكل، ولكن تعلم الشريعة وحفظها، وكان بيكتب أسفار من أسفار الكتاب المقدس زي أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني، وكتب السفر بتاعه اللي فيه الصلاة اللي احنا بنشوفها دي، سفر عزرا. وهو اللي رتب برضك المزامير وكرس حياته لحفظ الشريعة. الصلاة دي كان جات منين؟ لما ابتدى الشعب سبي في بابل على يد ملك اسمه نبوخذ نصر، قعدوا حوالي 70 سنة في السبي، لغاية ما جات مملكة تانية باختصار احكي لكم اسمها مملكة فارس، وابتدى الملك كان اسمه داريوس يرجع الشعب اسرائيل. طبعا ربنا كان امره وسمع كلام ربنا وامر الشعب انه يرجع لأورشليم ويبني الهيكل تاني اللي تم هدمه. فراح، فمن ضمن الافواج اللي راحت كان عزرا دوت، وكان معاه الانية بتاعت المذبح اللي سرقها نبوخذ نصر، وابتدوا يبنوا الهيكل ويبنوا المدينة. لكن اكتشف عزرا شيء خطير جدا. هو قاعد يشتغل في البنى وكده، ولكن الشعب برضك مصمم انه يغضب ربنا. الشعب مصمم انه يغضب ربنا، زي ما بنقول في بداية الاصحاح التاسع: ولما كملت هذه تقدم الي الرؤساء. يعني عزرا بيقول لما تم كده جالي الرؤساء بتوع الشعب يقولوا لي الكلام ده. لم ينفصل شعب اسرائيل والكهنة واللويين من شعوب الاراضي حسب رجساتهم من الكنعانيين والحسيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والاموريين، لانهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم، واختلط الزرع المقدس بشعوب الاراضي. يعني هم اتجوزوا من ناس من شعب غير الشعب الاسرائيلي، ودي كانت خطية عظيمة جدا ربنا قال لهم عليها، ويمكن هي كانت السبب في السبي بتاعهم. فبعد ما رجعوا وربنا عفى عنهم وخلق لهم في ملك يعتف عليهم ويبنوا الهيكل، اخطأوا في هذه العملية تاني، وابتدى يختلط الزرع المقدس او شعب اسرائيل بالامم تاني. فابتدى بقى عزرا يقول الكلام بتاعه والصلاة العميقة قوي دي. انا عايز نقراها مع بعض، هي معاكم في الورقة؟ معاكم. وعند تقدمة المساء قمت من تزللي وفي ثيابي ورداء الممزقة، جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت: اللهم إني أخجل وأجزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد قصرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعظمت إلى السماء. منذ أيام أبائنا نحن في اسم عظيم إلى هذا اليوم. لاحظوا أنه بيقول لأجل ذنوبنا، هو ما عملش معهم الحكاية دي، ولكن بيجمع بيقول: يا رب ما أنا برضك أنا خاطئ، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. بسبب الخطايا بتاعتنا دي يا ربي احنا عادين اهو عين في السبي وعين في حروب. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه. ربنا اترأف علينا وادانا نرجع تاني المكان بتاعنا في أورشليم ونبني الهيكل ونبتدي نصلي ونرفع الذبائح لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا. بالرغم أن احنا سبناه وبقينا عبيد للناس ديك، ربنا ما سبناش، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة. إدى رحمة في عين الملك بتاع فارس عشان يدي حياة للشعب ويدينا فرصة تانية للتوبة، لنرفع بيت إلهنا ونقيم قرائبه وليعطينا حائطا في يهوذا في أورشليم. ادانا فرصة ربنا تاني عشان نبني الهيكل تاني ونبني أورشليم. والآن فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا، لأننا قد تركنا وصاياك. بالرغم أن أنت رب ادتنا الفرصة دي، تركنا وصاياك برضه التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا: أن الأرض التي تدخلون لتمتلكوها هي أرض متنجسة بنجاسة، شعوب الأرض الأراضي بنجساتهم التي ملؤوها بها من جهة إلى جهة بنجساتهم. والآن الوصية بتاعت ربنا لأهلهم لهم اللي هم كسروها: فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد، لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد. وبعدما جاء علينا لأجل أعمالنا الردية وأسامنا العظيمة، بعد ما جاء كل ده يا رب، لأنك قد جزيتنا يا إلهنا أقل من أسامنا وأعطيتنا نجاة هذه. بالرغم من كده، بالرغم ان احنا عملنا ده يا ربي، انت جزيتنا أقل من أسامنا. الاسم بتاعنا أعظم يا ربي من المجازاة اللي انت ده، احنا يا رب حقنا يحصل معنا أكتر من اللي انت عملته معنا. أفنعود ونتعدى وصاياك بعد كل ده يا رب؟ نتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجسات ونتجوز من ناس ديك ونكون معاهم؟ أما تسقط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ أيها الرب إله إسرائيل، أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم. ها نحن أمامك في أسامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. هو طبعا برضك في الاول هنلاقي ان هو نتف شعر دقنه وشعر رأسه من كثر الحزن الرهيب اللي عاش فيه نتيجة هذا الشعب الذي لا يسمع كلام الله. لانك جزيتنا يا الهنا اقل من اسامنا واعطيتنا نجاك هذه. احنا كمان ساعات ربنا بيدينا تأديب ويجازينا، لكن نلاحظ حاجة غريبة في المجازاة دي. اول حاجة هي للإصلاح وليس للفناء. ربنا لما بيجازينا عايز يصلحنا مش عايز يفنينا. ما راحش ودى الشعب للسبي وسابهم هناك، لا، ده قعد يخطط ان تطلع مملكة اخرى تهزم بابل ويخلص الشعب ده. هو ده عمل ربنا، يحط المجازاة ويحط جنبيها الخلاص، يحط المشكلة ومعها الحل. بيحط كل ده ليه؟ عشان يصلحنا، لانه يريد ان يصالحنا ليصلحنا. زي بيقول أرميا النبي: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب. ربنا بيفكر في أفكار سلام لا شر، سلام لا شر، هو ده ربنا، ليعطيكم آخرة ورجاء. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم. هو ده ربنا بيفكر في التأديب لأجل سلام، عشان نروح نصلي ويسمع صوتنا وينجينا، وهتلاقوه. فتأديب الرب هو للإصلاح وليس للفناء. زي ما بيقول برضك الكتاب: لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. ويقول ربنا بالرغم ان هو بيوقعك في الضيقة وبيديك التأديب بتاعك دوك: في كل ضيقهم تضايق وملاك نصرتي خلصهم. شايفين؟ في ضيقة وفي نصرة، في ملاك بيخلص، في خلاص. عشان كده الكتاب بيقول: الذي يحبه الرب يؤدبه. فالتأديب دوك لخير الإنسان. ناس كتير بتقع في مشاكل وكده ومش فاهم اللي بيحصل، مفيش خط ساخن بينه وبين ربنا يقدر يكلمه وعارف يا رب المشكله دي انا وقعت فيها ليه، انت عايز ايه، عايز تعلمني ايه في الموقف اللي انا وقعت فيه. ده ربنا بيقول: حتى شعور رؤوسكم محصاة. يا رب ده لدرجة الاهتمام، ده اهتمام كبير قوي بين رب. هوذا على كفي ناقشتك. آيات كتيرة قوي بتقول لنا ان ربنا بيحبنا بالرغم من التأديب دوت، بيحبنا. من يمسكم يمس حدقة عينه. هو ده ربنا. فالتأديب اصلاح وليس للفناء. التأديب لفائدتنا وشفائنا. كتير قوي الكنيسة تعرضت لمشاكل كتير قوي، منها مشكلة الجبل المقطم في احد العصور، ولازم انت عندكم الآية دي لازم تنفذوا. طب الناس كده، يا رب انت سايبنا، سايب الناس دي تعمل معانا كده؟ ممكن في الكنيسة يقولوا كده، يقولك لا، ما انا عايز اسمع كده ليسون، وعايز الناس تمجد ربنا وتمجد الهك ده، واستفيد انا بالناس دي. ما ناس هتؤمن كتير لما تشوف الكلام ده. فالفائدتنا اللي حصل فائدتنا. هنلاقي برضك المشكلة بتاعت قداسة البابا ايام الرئيس الراحل، وساعتها الكنيسة صامت 5 ايام، مش عارف ناس تتذكر الحكاية دي ولا لا. كان لفائدتنا، كان في صوم وصلاة لفائدتنا بالرغم من الضيقة اللي كانت في الايام دي، لكن اللي كانت فائدتنا. فتأديب الرب لفائدتنا وشفائنا. الحاجة الغريبة اللي ملاحظها في ربنا والجميلة جدا، ان تأديبه دوك مش بقسوة، ولكن التأديب دوك ممزوج برحمة. عجيب ربنا. يحط السكين على اسحاق ويحط الخروف الناحية التانية عشان ينجي اسحاق. يا ده ايه يا رب ده؟ ده انا خلاص المشكله اللي قدامي دي ملهاش حل، انت فين؟ فين يا رب؟ تلاقي ربنا بيجي لك الحل متعرفش جه منين، بس اهو استفدت من المشكله. فربنا تاديبه ممزوج برحمه. يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. هو كده يضع المشكله ومعها الحل، يضع التأديب ومعاه العلاج، يجازي وزي ما بنشوف في الآية، ويعطي مع المجازاة نجاة. نلاحظ الحكاية دي في أيوب. يجي الشيطان يقول له: خلي بالك، هوذا كل ماله في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. اعمل اللي انت عايزه في مالك، في المال بتاعه، لكن ليه؟ ده في أول مرة. تاني مرة برضك يحط له شرط: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه. هو ده ربنا، يحط شوية تأديبات ولكن فيها رحمة ممزوجة بالرحمة، ويعطي صبر في التجربة. في عقاب الله يوجد خلاص، يعني في عقاب ربنا يوجد خلاص. في بداية الحياة لما جه كان مع آدم وحواء، قعد يديهم عقوبات، ومن عرق جبينك تأكل، وبالوجع تحبلين وتلدين، وكل الحاجات دي، ولكن يعطي خلاص. نسل المرأة يسحق رأس الحية، هو ده ربنا، يعطي تأديب ويعطي خلاص، ما يسيبش الإنسان كده يفنى. نشوف الحكاية دي في قصة يونان النبي برضك. يونان نبي هارب، يروح يركب سفينة يهيج البحر ربنا، ويرسل حوت ويقعد 3 أيام في الحوت عشان يسمع الصلاة الجميلة اللي يقولها يونان، ويؤدبه في نفس الوقت. الحوت ما يقدرش يعمل له حاجة وينجيه بعد 3 أيام. بس بعد كده ينام، بيروح فين؟ يروح يبشر ويعمل اللي هو ربنا عايزه منه، تأديب للخلاص. نشوف قصة جليات وداود. جليات إنسان يعير شعب الله، يقعد يشتمه بتاع، ومفيش حد يقدر يقف قدامه من شعب إسرائيل. ولكن الله يرسل الصغير داود ويعطيه إيمان وخلاص على قد هذا الطفل الصغير. حاجة غريبة، حتة ولد صغير يروح يلاقي واحد بيشتم شعب ربنا، ويقف يقول لهم أنا هخلصكم من الرجل ده، ويقول كلام عجيب جدا لو قريناه عجيب. يقول له أنت تأتيني بسيف رمح وأنا أتيك بقوة رب الجنود، ويقول له حاجة بثقة جدا، اليوم يحبسك الرب في يدي. اليوم، يعني داود ده أنت أديك صغيرة، جليات ده هيروح فين؟ إيمان وثقة. ويقول كلمة، لأن الحرب للرب، هو اللي الحرب بتاعت، هو اللي فيه الخلاص. طبعا شعب اسرائيل قعد الفتره دي صعب، ايام كل يوم يعير فيهم وبتاع، محدش قادر يعمل حاجه، لكن الله جهز خلاص لهذا الشعب. هو ده ربنا، يعطي تاديب ويعطي خلاص. هنلاقي برضك من ضمن التاديبات على الخطيه التي يصنعها الانسان داود. داود حقيقي شاف تاديبات عجيبه وغريبه كتير، نظرا للخطية التي أخطأها، إن هو زنى مع بتشبع امرأة أوريا الحسي، وقتل أوريا الحسي، حطه في الأول في الحرب فمات طبعا. لكن شوفوا ربنا عمل فيه. أول حاجة وبخه عن طريق يونسان، وقال له لماذا احتكرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه، والآن لا يفارق السيف بيتك. كلام صعب قوي. ابنه أبشالوم يقوم عليه، يقوم ضده، حاجة صعبة، أبانا الملك وابني في يوم وليلة يقوم عليه، ولكن تأديب الرب. واللي أصعب من كده، يطلع داود الجبل بتاع الزيتون ويطلع حافي وهربان من أبشالوم، ويجي واحد اسمه شمع ابن جيرة يقعد طول ما هو شايف داود يرمى عليه تراب وطوب ويقعد يشتم فيه. تأديبات صعبة. يخونه أعز مشيريه وأعز أصدقائه، هو أخيتوفل، ويروح يبقى المستشار بتاع أبشالوم اللي يقول له تعمل ايه. صعب، صعب ان صديقك يخونك. ومع كل ده، ومع كل ده ربنا ما يسيبوش، ويقول ايه؟ قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. صار لي خلاصا، الله يعطي مع التأديب خلاص. ايه يا رب المحبة دي؟ بالرب من انا اخطأت وبتأدبني على الخطأ دوت، وتعطي خلاص، ما لا يهمني انك تخلص، ما يهمنيش ان أدبك. أدبك امتى؟ يوم ما تضيع الفرصة منك في الاخر بقى، يوم انا اديك كل يوم فرصة للتوبة، انا بأدبك عشان اصحصحك شوية لغاية ما تنتقل لفوق ويجي يوم الدينونة العظيم، ساعتها مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه خلاص، لكن في الفترة اللي انت فيها على الارض في خلاص لتأديب ربنا. برضه كان لاقي سليمان ابن داود عمله ربنا بنفس المعاملة، انت عوج وأدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه، بالرغم انها أدبه بس رحمتي لا تنزع منه. حبة كبيرة جدا تعطينا اطمئنان في أي مشكلة نقابلها وفي أي عقاب لربنا لينا، بالرغم ان ربنا سمح بتأديبه للشعب ان هم يروحوا ارض السبي دول ويسبوا هناك يبقوا اسرى هناك، الا ما اكتسبوا خبرات روحية عظيمة. يروح واحد زي دانيال يرموه في جب الاسود والله يصنع معجزة مع دانيال ويسد افواه الاسود، خلاص ما هو ربنا مش هيسيب دانيال يعني الاسود تاكله، هو فين الخلاص يا رب؟ بيكتسب خبر روحية. يجي الثلاث فتية يحط يبقوا في النار وفي الأتون ويأتي الرب ليخلصهم ويمشي معاهم، خبرات روحية بالرغم من احنا في السبي، احنا مش في أورشليم يا رب، ما انا بالرغم من انتوا في السبي وانا بعاقبكم لكن بعطي خلاص وبعطي رحمة. عشان كده المر الذي يختاره للرب خير من الشهد الذي اختاره نفسي. اختار لي يا رب انت المر بتاعك ده انا موافق بيه، احسن من ان اختار الشهد ليا ده. من اجل شقاء المساكين وتنهد الباسين البائسين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص علنية، اصنع الخلاص. هنلاقي واحد عجيب جدا يعني كان اسمه زربابل. الراجل ده واجه مشاكل صعب قوي، يجي يبني الهيكل اولا انه يقنع الناس اللي في السبي، طبعا لما كانوا في السبي كانوا عايشين في غنى، واليهود انت عارفين اليهود مخ اقتصادي قوي يعني عايشين في غنى ورستقوا نفسيهم، هيروحوا ليه لاورشليم الخراب؟ هيروحوا ليه؟ فعشان يقنع الناس ترجع دي مشكله، حد يجي معاه يبني البيت. بعد ما يقنعهم يحل مشكلة أونية يلاقي السامريين اللي هم كانوا مجموعة من الشعوب، خليط من الشعوب، يقاوموا بناء الهيكل لغاية ما يخلوه يقف حوالي 15 ولا 18 سنة البناء، مشكلة صعبة. وبعد كده بعد ما يخلص من المشكلة دي ويبتدوا يبنوا يطلع له ناس تقول له لا ده الهيكل القديم اللي هم الشيوخ بقى احسن من الهيكل الجديد، انتوا عاملين ايه اللي بتعملوه ده؟ يائسوا الناس ويتبوا، مشاكل صعبه. ولكن شوف ربنا يقول لزربابل ايه، يقول له من انت ايها الجبل العظيم امام زربابل تصير سهله؟ ايه المشاكل اللي زي الجبل دي قدامك زربابل؟ انا معاك اخلي لك الجبل ده سهل. وربنا بيقول لك الكلمه دي يوم ما تقع في مشاكل وتاديبات من الرب، سواء لخبرة روحية أو تأديب لخطية أنت عملتها أو أي كان، حط الآية دي قدامك، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. إيه المشاكل دي قدام ابن من أولاد ربنا تصير سهلا؟ مهما كانت المشكلة، مهما كان التعب، مهما كان تعب في الشغل أو في العمل أو ناس مضطهدين أو أي حاجة من دي، كل المشاكل دي هتعدي، ربنا يصيرها امامك سهلا ويقول لك ليها حل. زي ما قلت لكم في تاديبات نتيجه الخطيه وفي تاديبات بتدي خبره روحيه. يعني يوسف ما عملش حاجه عشان ربنا يأدبه، ولكن كان عايز يسكله بخبره روحيه، اخواته يرموه في بير وبعد كده يجوا ياخدوا ناس ويبيعوه ويقعد يشتغل عبد بعد ما كان في بيته ملك، ويروح يشتغل عبد عند واحد وامرأة هذا الرجل امرأة فوتيفار تحاربه بالشهوة وتريد أن تسقطه، وبالرغم أن لا يوجد ناموس في هذا الوقت. وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ الله؟ تجارب صعبة، ما يرضاش يزني معاها، تقول طب أنا دخلك السجن، يخش السجن يقول يا رب هو أنا بطلع من إيه؟ أطلع من البير، ألاقي الست دي، ألاقي السجن، أنت فين يا رب؟ ولكن الله في خطته ليك بني لك حاجة تانية، تبقى الرجل الثاني في مصر، هو ده ربنا. هنلاقي برضك التأديبات أو المشاكل اللي بتدي خبرة روحية أنبا أنطونيوس، الشياطين حاربوه بطريقة رهيبة جدا، زي ما بنقول في التمجيد بتاعه اللي كان كاتب قصة البابا، من كثر الحرب كان يقول صرخت يا أقوياء لماذا هذا العناء، تراب أنا وهباء، عجبي لتجمهركم على ضعفي وتظاهركم أنا أضعف من أصغركم. وكان في الكتابات عن القديس أنبا أنطونيوس كان يقول إن الشياطين كانت تيجي بتحاربه، وكان الشيطان يلمسه يحس بألم مبرحة، يحس بألم شديد، لدرجة إن صرخ لربنا يعني أنت فين سيبني يا رب؟ يظهر ربنا في الآلية بتاعته ويقول له أنا سايبك أنا عشان أديك إكليل، أن تجاهد أنا معاك بس سايبك عشان أديك إكليل. فتأديبات دي بتدي خبرة روحية، لولا هذه الحروب ما كان أنبا أنطونيوس بقى أنبا أنطونيوس وقبل الرهبان كلهم. عشان كده نلاحظ في التأديبات ديك أو الضيقة ديك بتكون للخير، دي أول حاجة، وتكون لفترة محددة، ما بيطولش ربنا المشكلة، وبتكون على قد كل واحد فينا. ساعات ناس تقول لي يا رب المشكلة دي أنا مش قديها، أنا مش قادر، ربنا بيجربني تجارب أنا مش قديها. لا صدقني، ثق إن ربنا عامل التجربة دي لخيرك، وعامل التجربة دي لفترة محدودة وعاملها على قدك، زي بيقولوا بالنسبة لصناعة الزجاج وصناعة الذهب، بيحطوهم في النار لمدة معينة وفترة محددة ولدرجة حرارة معينة، لو زاد عنها يبوظ الإزاز أو الذهب. ده أول جزء من الآية اللي هو يجازينا. الجزء الثاني النجاة. عشان ربنا يعطينا نجاة لازم في شوية حاجات، مش معقول أكون في السبي وما يكونش في صلاة، مش معقول أكون في عمق المشكلة وما يكونش في صلاة أو في تذلل، أتذلل قدام ربنا عشان ربنا يعطينا نجاة لازم أتذلل. زي ما بيقول في أخبار أيام التاني، فلما رأى الرب أنهم تذللوا كان كلام الرب إلى شمعيا قائلا قد تذللوا فلا أهلكهم بل أعطيهم قليلا من نجاة ولا ينصب غضبي على أورشليم. هو ده تذلل وهيدي نجاة، لكن لو مفيش تذلل مش هيبقى في نجاة. ولازم يكون في سهر عشان ربنا يعطينا نجاة من التجربة أو يعطينا نجاة من التأديب ده، لازم يكون في سهر. زي ما بيقول معلمنا اللي وقف إنجيله، اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع المزمع أن يكون وتقعوا قدام ابن الإنسان. علشان يبقى في نجاة يبقى في سهر، مش قصد طبعا السهر هو عدم النوم، ولكن السهر على حياتك، هل أنا ماشي في خط بتاع ربنا ولا لا؟ أنا بروح الكنيسة بقلب المسيح ولا لا؟ بروح وانا عارف ان جسد ودم الرب على المسبح ولا لا؟ سهران وبصلي في كل وقت وكل حين ولا لا؟ في سهر على حياتي، عارف اني دريان ان في حرب ضدي وعدو يقظ لا ينام ولا ياكل ولا لا؟ على فكره في ناس كتير فينا مش دريانه بالحرب، هي ماشيه بتروح الشغل وتيجي تاكل وتنام، ومش دريانة ان في حرب، في شخص تاني بيحاربك وعايز يبعدك عن الملكوت مش في دماغه. ويمكن في ناس كتيرة بتيجي الكنيسة مجرد بتعترف وما بتتوبش، وخلي بالكوا الاعتراف والتوبة واحد، لازم الاتنين يكونوا مع بعض. بتعترف وما بتتوبش، بتتناول وحياتها زي ما هي، مفيش سهر،
الخطيه اللي بيجي يقولها مفيش تقدم، ما بيتوبش عنها، اهو بيقولها خلاص مفيش سهر في حياته. فربنا هيعطينا جاهز ازاي؟ لازم يكون في سهر في حياتنا، لازم نكون متيقظين ان في يوم هيجازي كل ربنا كل واحد على حسب اعماله. لازم اكون متيقظ هذا اليوم ومستعد عشان ربنا يعطيني نجاه. عشان يعطيني ربنا نجاه لازم يكون في تسليم، اسلم حياتي لربنا. تيجي مشكله كبيره ابقى انا فوق المشكله، واحط ربنا قدام المشكله حلها يا رب، انا ما اقدرش اعمل حاجه، انا انسان ضعيف يا رب، انا لا بعرف احل ولا بربط. انت يا رب اللي تدي النجاة. زي ما قال بولس الرسول لما اتهدمت السفينة بيهم في البحر، سلمنا فصرنا نحمل. اي عجيبة وعظيمة. عشان ربنا يديك نجاة سلم لي حياتك، وقول له مع بولس الرسول سلمنا فصرنا نحمل، وقول يا رب مستعد قلبي، يا الله مستعد قلبي، انا رب قلبي مستعد، انا عايز انجى يا رب. ويقول النبي في الإصحاح الثاني الآية 32، وتكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأن في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة. الصلاة هنا كل من يدعو باسم الرب ينجو، يلاقي مشاكل الدنيا جات له، تليفون مش عارف، طب ناكل الاول، طب انام، ده انا ورايا شغل الصبح، طب انا اتاخرت الصبح عن الشغل لازم اروح، هصلي امتى، طب ابانا الذي كده بسرعه، زي ما يقولوا احد الناس الكسلانين كتب ابانا الذي وقال له ربنا هي تحت المخده، يعني مش عايز يقولها. ليه؟ لان رب الشيطان عارف ان الصلاه هي صله بينك وبين ربنا، وهيعطيك نجاه عن طريقها. طول ما انت بتصلي ربنا هينجيك، وهيسير زمن الغربة بتاعتك دوت بسلام، فيحارب هذه الصلاة. كان أحد الآباء في الدير كان حكى لنا القصة دي عن الصلاة. كان في واحدة معترفة عنده، فأبونا طبعا اللي بيتقبل اعتراف طبعا لازم بيدوا تدريب لأولادهم، تصلي يا بنتي مثلا من الأجبية على حسب طاقة كل واحد، الصبح مثلا مزمورين، بالليل مزمورين، مش عارف ايه. فابونا وهو الست دي بتعترف كل شويه بيحس بحركات غريبه، رجليها بتتهز على طول وبتاع ومش عارف ايه. فابونا ما فكرش، فجاء في مره بيعملها صلاه انديل. صلاه الانديل دي رهيبه جدا وليها استعداد خاصه للكاهن والشعب اللي بيترسم او بيحضر صلاه الانديل. فاول شمعه ولعها ما استحملش، اتالي روح ناجس على هذه الانسانه، ما استحملش الساره وانطرح. فابونا طبعا مش بتاع اخراج ارواح ولا حاجه، راجل غلبان، فابتدى يصلي عادي ويكمل السبع شمعات والسبع فتايل بتاعه الصلاه. فاخذ روح النجس ده يصدر اصوات عن طريقها ويقول انا مش عارف، كل ما تروح عندك تقولها صلي المزامير وانا مش بستحمل المزامير اللي هي بتقولها دي، مش مستحمل الصلاه اللي هي بتقولها، وانا متغاظ منك ازاي تقول لها صلي المزامير. وفي اخر الصلاه طبعا الروح النجس بيخرج منها. ولكن تعطينا هذه القصة كيف المعاناة اللي بتسببها الصلاة بتاعتك والمزامير بتاعتك للشياطين. زي قصة يوستينا لما جه واحد كان عايز يتجوزها وهي رفضت وهي بنفس الحياة، فراح للساحر كبريانوس. كان في ساحر عظيم في الوقت دوت، قال انا عايز اتجوز يوستينا دي. قال له لا انا هجيبها لك. مين يوستينا دي؟ هتقف قدام سحري وحكي. روح الشيطان روح لها، اللي هي بتصلي حواليها نار مش قادر يخش، مش قادر حتى يحاربها. ما هو لو حاربها قدر يستغل وقت فاضي يخش في فكرها يقنعها بالشاب ده، يقول لها ما هو الجواز في ايه، ما تتجوز عادي، ايه المشكلة، لازم تهبي حياتك يعني. ولكن كل مرة يلاقيها بتعمل حاجة، مرة تقرأ في الكتاب، مرة تصلي نار حواليها مش قادر. فراح قال لكبريانوس انا مش قادر على يوستينا دي. قالوا لو ما جبتها ليش هصير مسيحي. قالوا لا انا هجيبها لك. فطبعا غلبان معها مش عارف يعمل معها حاجه ايه. فراح عمل ايه بقى؟ قال لك انا اخد بقى صوره يوستينا واروح له، اقول له انا يوستينا. فاول ما راح له طبعا كبريانوس راح قال لها السلام لك يا يوستينا، أول ما ذكر اسمها الشيطان ما استحملش حتى اسمها، واتحرق هذا الشيطان وصار كبريانوس مسيحيا ومؤمنا عظيما. شوفوا الصلاة بتعمل ايه؟ صلاة تعطي نجاة. طب لو ما بتصليش دي كان ربنا هينجيها ازاي؟ ما هو سهل ان الشيطان يخش يزرع زوان ويزرع افكار فيها. فزي ما قلنا تذلل، سهر، تسليم، صلاة، تذلل، سهر، تسليم، صلاة يعطيكوا النجاة، يعطيكوا النجاة. ربنا يعطينا انه نقدر نفهم تأديباته ويعطينا خلاص في التجربة وخلاص في المشكلة، ويعطينا رحمة زي ما عودنا في حياته في مشاكلنا، ويعطينا حياة السهر وحياة الصلاة وحياة التذلل وحياة التسليم في حياتنا. له المجد في الكنيسة من الآن وإلى الأبد، آمين.